بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى صفحة 16. طبعا احنا ما زلنا بنتكلم على أول منزلة بنتكلم عليها ابن قيم، اللي هي منزلة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته. يبقى إذن ابن قيم بيقرر قاعدة هنا، إن كمال الإنسان هو في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى، وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته. يعني كلما الإنسان شهد فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى كلما كمل هذا الإنسان. يقول: فأكمل الخلق أكملهم عبودية. مش أكمل الخلق بقى أحسنهم شكلا، ولا أكثرهم مالا، ولا أكثرهم علما، ولا أكثرهم من متاع الدنيا، ولا أكثرهم شهرة، ولا أكثرهم ولا ولا ولا، بل فأكمل الخلق أكملهم عبودية. وهذا شيء لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم تفاضل العباد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى أن يزكي الإنسان نفسه أو يزكي غيره. لذلك حتى مثلا تظن في أحد الخير تقول: أحسبه والله حسيبه ولو أزكي على الله أحدا. فيقول: فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا وقفنا هنا ليه؟ لأن هنا بداية الكلام على افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وعبودية الافتقار عند النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده وقفنا عند النقطة دي بالضبط كده. يقول: ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: أصلح لي شأني كله. شوف بقى يعني قمة الافتقار. أصلح لي شأني كله، يعني يا رب أنا مش بستعين بيك في الحاجة الصعبة بس، والحاجة السهلة أنا هعملها، لا، ده الصعبة والسهلة مش هتتحل إلا بيك سبحانه وتعالى. مش الحاجة اللي أنا شايفها مثلا أنها ممكن أن أنا أعرف أصلحها فأنا هصلحها، والحاجة اللي أنا مش عارف أصلحها فأقول يا رب اصلحها لي، لا، يا رب أصلح لي شأني كله، كل شيء، حتى الشيء اللي أنا شايف بسيط جدا ده أنا ما أقدرش أعمله إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. طبعا في روايات أخرى لنفس الحديث أو بنفس المعنى، منها مثلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يقول: اللهم يا حي، يعني الله عز وجل الذي وسع بقدرته سبحانه وتعالى كل شيء. فالعلماء يقولوا ان اما تقول يا حي يا قيوم وكانك دعوت الله عز وجل بكل الاسماء الحسنى. ازاي الكلام ده؟ حد عنده تفسير للمعنى ده او يقدر يقول لنا ليه دايما في جمع بين صفة الحي وصفة القيوم؟ يعني دائما هي حي يكون برحمتك أستغيث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صح؟ فليه تأتي الحي مع القيوم؟ حد عارف؟ عايزكم تتفاعلوا معايا يا شباب عشان تبقوا منتبهين، دي نقطة. والنقطة التانية، عشان لو النت قطع ولا حاجة برضه بأخذ بالي. حد سمع فيها حاجة قبل كده؟ العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا كلام جميل قوي. قالوا: لأن صفة الحياة هي التي يقوم عليها جميع صفات الذات لله سبحانه وتعالى. يعني انتوا عارفين ان صفات الله سبحانه وتعالى نوعين: صفات ذات وصفات افعال. فصفات الذات مثلا ان الله عز وجل له وجه، له يد. صفات الافعال ان الله عز وجل يرحم، يغفر، يعطي، تمام؟ دي اسمها صفات ايه؟ ذات، ودي صفات افعال. ان الله عز وجل جميل، دي صفات ذات، تمام؟ فقالوا الجمع بين الحي والقيوم هي اصول صفات الذوات والافعال كلها. يعني بلا حياه مفيش ايه؟ مفيش صفات ذات، وبلا قيوميه مفيش صفات افعال، تمام؟ ده بالنسبه للمخلوقين، يعني والى الله سبحانه وتعالى ايه؟ متصف بذلك ازلا وابدا. يعني من البداية بلا بداية، الأول الذي ليس له بداية وبلا انتهاء سبحانه وتعالى، صفاته لا حدود لأوليتها ولا آخر له. فلما تقول يا حي قيوم وكأنك دعوت الله سبحانه وتعالى بجميع الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا حي قيوم وكأنه يستغيث بالله عز وجل بجميع صفات ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني يا رب أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلح لي كل شيء، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي التي أفسدت علي كل شيء. ده يعني وكأن المعنى كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث برحمة الله التي وسعت كل شيء أن يصلح له كل شيء وأن يعيذه من نفسه التي أفسد عليه كل شيء. وده طبعا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نفسه ما أفسد عليه شيء، إحنا اللي إيه؟ إحنا نفوسنا تفسد علينا كل شيء. أو إلى الإنسان إذا وكل إلى نفسه فسد عليه كل شيء، فإحنا في حقنا إحنا بقى إن إحنا نفسنا التي أفسد علينا كل شيء. فالدعاء في افتقار إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن أنت لو بس الجزء من الثانية اللي عينك بتطرف فيه ده، لو ربنا وكلك إلى نفسك فيه لتدمرت حياتك كلها. لأن أنت لو جيت تفكر فيها حتى بنوع من التدبر، أنت لو قلبك بس وقف الجزء من الثانية اللي أنت بتطرف فيه ده، أو دمك لم يجري في العروق، أو أعصابك لم تتحرك، أو أي شيء في جسمك وكل إليك طرفة عين، خلاص أنت مت. يعني تخيل كده لو أنت اللي بتحرك قلبك كعضلة إرادية زي الإيدين كده وبتاع، هتعرف تنام؟ أنت لو نمت هتموت، صح؟ هتفضل صحيح حتى ما تموت. فدي من نعم الله عز وجل. فولا تكلني نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ودي برضو من افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله حتى في أمر الدين. يعني قد يظن البعض إن إيه، إن أمر الدنيا هو اللي فيه المشاكل، الرزق ومش عارف إيه والكلام ده، طيب الدين بقى خلاص سهل. لا، ده بالعكس، ده دي من عبادة الخواص التوكل على الله عز وجل في مقامات الدين وفي الثبات على الدين وفي تعلم الدين وفي تعليم الدين وفي نشر الدين وفي كل ما يخص الدين وفي أمر الإيمان وفي حفظ الإيمان. التوكل على الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن ترزق الدين، ده أصلا من أعلى مقامات العبودية، بل هي عبادة الخواص. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان النبي عليه السلام يحتاج ويفتقر إلى الله في الثبات، أمال إحنا نعمل إيه؟ لذلك كان ليه درس زمان اسمه وسائل الثبات على دين الله، مش عارف هو فين الحقيقة، مسجل ولا لا، بس ان شاء الله نبقى لو مش مسجل نقوله مرة تانية. يعني اهم شيء واول عامل في عوامل الثبات على دين الله عز وجل هو الدعاء، ان تدعو الله عز وجل ان يرزقك الثبات. وطبعا الدعاء ده بيتضمن معنى الافتقار الى الله عز وجل، زي ما هو استدل هنا كده، ان ده مفتقر الله عز وجل في ايه، في الثبات. فقال وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا من علامات افتقار النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في الثبات على الدين. يعلم صلى الله عليه واله وسلم ان قلبه بيد الرحمن. الحادي رساله لكل مغتر ولكل متكبر ولكل يعني متدثر بطاعته، طاعتك بيد الله عز وجل، إن شاء ثبتك عليها وإن شاء سلبها. إذا كان النبي عليه وسلم سأل الله الثبات، إحنا نعمل إيه؟ إياك أن تغتر بالطاعة. والله في لمحة عين تلاقي نفسك مع الزنا، مع شارب المخدرات والخمور، تلاقي نفسك مع أي شيء، لست كبيرا على الفتنة، في لحظة تلاقي نفسك مع في أسفل سافلي. الله جل هو الذي يعصمك من الفتن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الثبات، أمال إحنا نعمل إيه؟ يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك هو منه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأن الله عز وجل يصرفه كيف يشاء أو كما يشاء. كيف وهو يتلو قوله عز وجل، بيقول لك كيف لا، يعني لا يعني يوقن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويفتقر الله بذلك، وهو يتلو، النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو، ربنا اللي بيقول له للنبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك. ربنا اللي بيقول للنبي أمال إحنا نعمل إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب إحنا بقى إيه؟ فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به، وهو طبعا أعرف الخلق بالله، فهو بذلك أشد الناس افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم الحتة اللي جاية دي جامدة جدا عظيمة جدا، يعني من بدائع كلام ابن القيم السطرين اللي جايين دول. يقول فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر، شوف بقى الكلمة دي، الجملة دي رهيبة والله العظيم. يقول وهذا أمر، خدوا بالكم العبارة دي اللي عليها رقم خمسة دي لها روايتين، يعني في مخطوطين، كل مخطوطة بتقول الجملة دي بشكل، والشكلين أجمل من بعض. الأولى اللي هو أثبتها في المتن بيقول إيه، وهذا أمر إنما لمن بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء. يعني بيقول لك الأمر ده اللي هو الافتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالنسبة لكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو كما يرشح من ظاهر الوعاء. يعني لو انت جبت اناء فخار كده زي مثلا الزير او وحطيت فيه ميه، تمام، الميه اللي جوه الاناء بالنسبه للي بره اللي بترشح على الظاهر، ده الفرق بين ما فيه ما يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من مقامات وكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الميه اللي جوه الاناء دي ديت ايه؟ كحال افتقار النبي صلى الله عليه وسلم الى الله، والرشح اللي بره ده كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حاله في الافتقار كالرشح الذي على ظاهر الناء من خارج. فاهمينها يا شباب؟ يعني اما تشوف زير مليان ميه، في قد ايه ميه؟ شويه الرشح اللي بيجوا بره دول هو ايه الذي يعيشه الناس من مقامات الايمان بالنسبه لما يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم. دي الجمله الاولى. الجمله الثانيه اللي هي بقى ايه اللي هي اثبتها في الحاشيه اللي في في الطبعة الأخرى أو في المخطوطة الأخرى، يقول وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده. شفتوا الفرق إيه؟ إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظهر الوعاء. يعني إيه بقى؟ يعني مش أنت هتعيشه، لا، ده اللي أنت شايفه من حال النبي عليه الصلاة والسلام هو الرشح اللي بره اللي على ظاهر الوعاء. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وعرضها لما تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة فظن أنه قد كبد وهو ساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وطول قوي في السجود لدرجة أنه ما عادش بيتحرك فترة طويلة جدا، فالسيدة عائشة ظنت خافت النبي صلى الله عليه وسلم يكون مات وهو ساجد، كبد وهو ساجد، فراحت حسست، قعدت تحسس كده وهو مضلمة لحد ما مسكت ايد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فسمعته وهو يدعو وقصت لنا بعض الدعاء. تمام؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان طول السجود ده هو الطويل ده هو عمال يدعو نفس الدعاء؟ لا، ده هي سمعت لمحة بس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لمحة صغيرة. هو ده بقى ان احنا اللي وصلنا من حال النبي عليه السلام مع الله كالرشح على ظاهر اناء، يعني وعاء مليان من الايمان واحنا بس شفنا الرشح اللي بره كده. فده حال ايه؟ حالنا مع مقامات النبي عليه السلام ما نعرفهاش اصلا، ده احنا شفنا بس منها ايه الرشح اللي بره كده، لكن المقام نفسه اللي النبي عليه السلام عايشه احنا ما وصلناش له، ما شفناش عامل ازاي، ما شفناش حاله قلبي، ما شفناش حال قلبي مع الله عامل ازاي. الحال بقى اللي هو مليان افتقار وعبوديه والكلام ده كله احنا بس شفنا ايه بعض مظاهر الايه الافتقار دي. تمام؟ يبقى عرفنا الفرق بين الجملتين. الجملة الأولى إن حال من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كإيه؟ كالرشح على ظاهر الإناء، ده التشبيه الأول. أو التشبيه الثاني إن إحنا بس ما بدا لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل كإيه؟ كما يرشح من ظاهر الإناء. فهمنا يا شباب؟ جملتين أجمل من بعض. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله وسيلة صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظمهم عنده جاها صلى الله عليه وسلم، وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وكان يقول لهم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى رغم بقى كل العبادة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه للصحابة؟ يعني لو حد مننا ربنا من عليه بطاعة، وبعدين طلع الناس عصاة، هيتعامل معهم ازاي؟ يعني بلاش انت مثلا صليت الفجر في المسجد، بلاش صليت الفجر في المسجد، انت قمت الليل، حلو، قمت الليل، ربنا من عليك وصحيت وصليت قيام الليل وصليت بجزئين ثلاثة وربنا فتح عليك وبكاء ودعاء وكده، وطلعت بقى تصلي الفجر، وانت رايح تصلي الفجر لقيت مجموعة من الشباب عمالين يشربوا مخدرات، هيبقى حال قلبك ايه تجاه الناس دي؟ ده انت ممكن يعني تقول انا فين والناس دي فين، تمام. وفي الحقيقة الله عز وجل هو الذي عافاك، وهو الذي سترك، وهو الذي نجاك من هذه المعصية، وهو الذي أنعم عليك بالعافية، كل ده يعني. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بقى في مقامه العلي أعلى الناس قربا من الله، لما يجي الصحابة يقولوا له كلام عادي زي ينادونه بالسيادة، ينادونه بال، يقول لهم إيه؟ يقول لهم أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. ده النهاردة مفيش ملك ولا رئيس ولا حاكم ولا مدير حتى مصلحة حكومية، ولا يقول له مثلا فضلتك ولا سيادتك ولا بتاع، يقول لهم إنما أنا عبد، ولا شيخ حتى ولا محفظ قرآن ولا كده، يستشعر ما استشعره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بس ده، انت النهاردة انت بتقعد مع الدعاء والمشايخ تسمع والله عجيب، مش منهم، من الناس يعني، الناس تيجي تقول لهم يا سيدنا ويا شيخنا ويا امامنا ويا مولانا ويا كل ده سناء، الواحد بيسمع عجيب. والمشايخ معذورين يعني، من التبس لهم العذر ان هم يعني هيقعد يرد على كل واحد بقى يقول له، مش هيخلص يعني، فبيبقى غصب عنه يعني ان هو ايه، قد لا يستطيع ان هو يرد على كل واحد ويوجهه يعني بشكل خاص يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلنها للناس جميعا، ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا هنا مساله لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، في مساله سد الذرائع. يعني سد الذرائع يعني في البدايه هيبداوا ايه، يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مباح، يقولوا سيدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلا شك، وهكذا، ويبداوا يقولوا كلام ايه في تعظيم لكنه مباح. مع اندثار العلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وكده، هيبدا الكلام ده يوصل لايه، كما وصل حاليا الناس اللي ايه بتطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، كلام وصفات لا تكون الا لله. يعني في مره انا ماشي في الحرم في المسجد النبوي، فلقيت واحد راجل كبير ولابس عمه كبيره كده، صوفي يعني، وقاعد كده ماسك سبحه اللي هي عارفين سبحه الالف، شفتوها قبل كده، سبحه الالف خرزه، ماسك سبحه الالف دي وعمال يقول ايه كلام غريب انا كان اول مره اسمعه. يعني في سبحه الف، عارفين السبحه الصغيره دي بتبقى 100 وفي سبحه الف، فمنظره عجيب يعني، راجل شكله عجيب كده وقاعد متعبد وبتاع، منظره كده تحس فيه خشوع وبتاع. وانا ما قربت منه بقى سمعت ايه، صلوات بيقولها على النبي صلى الله عليه وسلم هي شركيه في الحقيقه، يعني عمال يقول اللهم صل على محمد الذي تنفرج به، تنفرج به، به هو بذاته يعني العقد، وتنحل به مش عارف ايه وتتعامل بايه، وعمال يقول كلام هو في الحقيقه كلام شركي يعني. هو قد لا يعتقد المعاني اللي بيقولها دي، ما هوش فاهمها، بس كلام غلط معايا شباب. وطبعا في كتير كلام قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى عن جهل، يصل الى الايه، الى ان هو ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الايه، بعض الصفات التي لا تكون الا لله عز وجل، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال لا تطروني كما اطرت نصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الشاهد معانا من الاحاديث دي ان النبي عليه الصلاه والسلام ظل ينبه الصحابه على انه عبد. دلوقتي زي ما بقول لكم لو حد قالها الناس ما مش هتتقبلها اصلا، يعني لو جه حد طبعا شيء بشيء يذكر يعني من اكثر الناس اللي انا شخصيا ومعروف بين الدعاء والمشايخ يعني تواضعه ويعني حرصه الزائد على المساله دي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، لو حد منكم قبله يعني يعلم ذلك عنه. الشيخ مصطفى العدوي طبعا حسابه الله حسيبه ولا نزكي على الله احدا، بس دي من الحاجات النادره يعني النادر تشوفها في حد من المشايخ والدعاء وكده. الشيخ مصطفى لو انت بوست ايده يبوس ايدك، ما يسيبكش لما يبوس ايدك، حاجه غريبه يعني حاجه تخوفك اصلا يعني. انت تبقى طبعا بالذات اللي مش عارف الشيخ وراح اول مره ويجي يسلم على الشيخ ويقبل ايده وفاكر ان ده العادي بقى يعني، متعودين مع مشايخ بنعمل كده يعني اللي احنا بنحبهم يعني، فتلاقيه يقوم بايس ايدك ايه ده. لو رحت مثلا هو خارج من المسجد وراح ياخد الحذاء بتاعه مثلا، فقام حد ايه سبق وخد الحذاء بتاعه يحطه له، يدور على حذائك فين ويشيله لك كده. فربنا يبارك فيه واحفظه يعني. فافتكرتها مع مساله اللي هبه بتسال سؤال هجاوبك عليه في الاخر، بس فكرين يعني تمام في اخر اللقاء هنتكلم عليه. هي ولا اقوله لك دلوقتي، هي بتقول ان بتسمع الصيغه دي في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل صلاه كامله وسلاما وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. الصلاة دي اسمها صلاة الرغائب ودي هي صلاة بدعية تمام. طيب التوجيه الصحيح لها ايه؟ لو انا قلت اللهم صلي صلاة كاملة وسلاما وسلم سلاما تاما على النبي صلاة تنحل به العقد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها القرب وتقضى بها الحوائج، كده يبقى ايه؟ يبقى كلام صح. يبقى الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ايه؟ هي اللي انا بتوسل الى الله بها ان يحل عقدي ويفرج عني الكرب ويقضي بها حوائجي تمام. لكن اما اقول اللهم صلي صلاة كاملة صلاة على نبي تنحل به هو النبي العقد وتنفرج به الكرب، طب النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، كيف تنحل العقد وتنفرج الكرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت قصدي؟ يعني لو التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما تبقاش به، تبقى بها تنحل بها العقد، تنحل بالايه؟ بالصلاة تمام. لكن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف في الكون فيحل العقد ويفرج الكرب وقد مات صلى الله عليه وسلم والله عز وجل هو الذي يفعل ذلك يعني، حتى ما فيش تأويل نقول بدعائه او بشفاعته تمام. ايوه بالصلاة على النبي وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام. موضوع تاني بقى نتكلم فيه بعدين، خلينا في موضوعنا دلوقتي. لو عايزين احنا في فقرة الاسئلة اللي في اخر الدرس ممكن نبقى نتكلم في اي حاجة خارج الموضوع براحتنا عادي يعني، بس خلينا في اثناء الدرس نتكلم في موضوع الدرس خلاص. فيقول وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشرف مقاماته، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية فين؟ في أشرف المقامات. زي إيه؟ في مقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، يعني مقام الإسراء ده مقام ربنا رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وإسراء للبيت المقدس والمعراج إلى السماء السابعة. وربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام، مقام الإسراء الذي أما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، وصفه بإيه؟ بعبده. ما قالش سبحان الذي أسرى بنبيه أو بخليله أو بحبيبه، لا قال بعبده، لأن العبودية هي أشرف المقامات عند الله سبحانه وتعالى. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ومقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام التحدي وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أنا أجيب لكم كل مقام مع الآية بتاعته يعني تمام. فأثنى الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي حديث الشفاعة إن المسيح يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالعبودية أيضا. فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. وتأمل قوله في الآية أنتم الفقراء إلى الله. طبعا هو بداية الفصل أو الباب أصلا بدأ بإيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فبيقول لك تأمل قول الله عز وجل أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسمه، ما قالش إيه أنتم الفقراء إلى ربكم مثلا، لا خلاه إيه باسم الله الله دون اسم الربوبية. ليه بقى؟ ليه ما قالش، لماذا لم يقل الله عز وجل أنتم الفقراء إلى ربكم وقال أنتم الفقراء إلى الله واختار اسم الله الله؟ قال ليؤذن بنوعي الفقر. ليه؟ لأن اسم الله الله بيشمل المعنيين. معنى إيه؟ فإنه كما تقدم نوعان اللي هو الفقر، فقر إلى الربوبية وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى الإلهية وهو فقر الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين. يعني إيه؟ يعني أنت مش مفتقر إلى الله فقط في معاني الربوبية. يعني أنت لو قلت مثلا لو الآية أنتم الفقراء إلى ربكم، هيبقى وكأن المعنى أنتم الفقراء إلى من يربيكم بصفات الربوبية. اللي هي صفات الربوبية؟ الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والحاجات دي، كل الناس فقراء فيها، مش الكفار بس ولا المسلمين بس، كل الناس. تمام؟ لكن لما تأتي أنتم الفقراء إلى الله فشملت المعنيين، معنى الربوبية اللي هو الخلق والرزق والتدبير اللي كل الناس مشتركة فيه، ومعنى الإلهية اللي هي العبادة. يعني أنت مفتقر إلى الله مش بس في أكلك وشربك ورزقك، لا أنت مفتقر الله كمان في تسبيحك وتحميدك وعبادتك وسجودك وركوعك وثباتك، وكل عبادة بتعبدها إلى الله عز وجل أنت مفتقر فيها إلى الله. تمام؟ فنوعين الفقر، الفقر الاضطراري والاختياري اللي هو اتكلم عنهم في أول الكتاب، صح؟ فأنت مفتقر الله في الاثنين، أنت محتاج لربنا في كل حركة وسكنة، سواء في أمر العبادة أو في أمر الإيه؟ في أمر الدين أو أمر الدنيا. تمام؟ تمام يا شباب؟ قال وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، هو الفقر في الإلهية. وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم. طبعا ابن القيم لما يقول والذي يشير إليه القوم قصده إيه بقى؟ قصده أصحاب الإيه؟ أصحاب مقامات العبادة والتعبد والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى. القوم، القوم دي خدوا بالكم هي ألف لام ميم العهد، يعني القوم اللي هم الناس اللي احنا نفسنا بقى زيهم، يعني فاهم قصده؟ يعني بيقولوا ده اللي ايه اللي الناس دول اصحاب الايه المقامات العاليه بيشيروا اليه ويتكلمون عليه ويشمرون اليه، وهو الفقر الخاص للعام. وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له، وكل اخبر، شوف الجمله دي جميله قوي، قال وكل اخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. يعني مش كل واحد بيتكلم على قدر الفقر نفسه، لا، الفقر مقام عالي جدا، بس كل واحد بيتكلم عن طريق الايه الحاجه اللي هو دقها بقدر ذوقه. يعني ايه برضه؟ يعني مثلا في واحد ذاق حلاوه الفقر مثلا في مشكله ماديه مره بيها، مثلا زي قصه حكيتها لكم بتاعي المره اللي فاتت، كان احد الدعاة هنا في السعوديه بيحكي انه كان عليه دين كبير جدا، وكان الدين ده يعني فوق قدرته وقدره كل اللي حواليه لو جم يساعدوه على السداد. فتذكر وقعد يتامل يعني ان الدين بتاعه ده ولا شيء في حق الله عز وجل، هو في كرم الله وفي ملك الله. فقعد ليله كامله يدعو الله عز وجل ان يسد عنه دينه، اليوم الثاني الدين اتسد ما يعرفش ازاي. تمام؟ فهو بيتكلم على ايه؟ على حاجه هو دقها، حاجه هو عاشها، حاجه هو لمسها. واحد تاني مثلا، وده انا شفته كتير بقى مع ناس كتير من الناس اللي نحسبهم من الصالحين، يعني كان نفسه يحج، ودي قصه هتلاقيها اتكررت كتير جدا، انا شفت كتير وانتوا اكيد شفتوا يعني وسمعتوا عن الناس اللي كان نفسها تحج او تعتمر، وازاي ربنا سبحانه وتعالى اكرمها بالحج والعمره. يعني انا شفت قصص كتير جدا في الموضوع ده. فمثلا كل واحد منهم بيحكي لي القصه ازاي ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالحج او بالعمره، ازاي جات له التاشيره، ازاي حصل له الزياره، ازاي حصل له كذا. ده برضو بيحكي ايه؟ بقدر ذوقه. واحد تاني مثلا بيحكي ازاي ربنا ادخله في الاسلام، المسلمين الجدد تسمع لهم قصص رهيبة، كل واحد بيحكي ايه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. تمام، هي دي اللي ابن القيم عايز يقولها لك، يعني ان انت ما تفكرش الموضوع واقف عند هنا، لا ده هو كل واحد بيحكي على ايه، على الحتة اللي هو دقها بس، لكن في حاجات تانية كتير احنا ما عرفناهاش، في حاجات كتير دق تانية لسه ما دقناهاش، كل ما هتدق هتعرف. واضح يا شباب؟ فالموضوع ايه اجمل واعظم مما نتخيل. هي ده بقى ايه بالظبط، وزي ما اختنا بتقول كده، وممكن يذوق ولا يستطيع التعبير، ممكن واحد يدوق بس ما يبقاش عنده قدرة على التعبير، وممكن فمبنية على الاثنين، على الذوق والقدرة على التعبير. صحيح. الحقيقة ان من الحاجات الجميلة جدا لما بتقعد مع حد من الناس اللي هي انت عارفين الناس الطيبة اللي هي ممكن تبقى قليلة التعلم، يبقى ست أمية كده فلاحة يعني من أمهاتنا الطيبين كده، وتقعد تحكي لك. يعني أنا في قابلت في عمرة من العمرات شاب وأمه، هما الاثنين محافظين قرآن، يعني هو أمه محافظ قرآن وهو الشاب ده محافظ قرآن، وكان له أخ ما كانش بيخلف يعني، فقعد يحكي لي على إزاي أمه كان بتدعي إن ابنها الثاني ده اللي هو ما كانش بيخلف إنه يرزق الولد يعني، وقال يحكي لي قصص طويلة يعني عن دعائها وتبتلها واليوم اللي هي زوجته حملت فيه وإيه اللي حصل. القصص والله العظيم يعني رهيبة رهيبة، على قدر ذوقه وقدرته على التعبير. أنا عاوز أحكي لكم قصص من دي مش هنخلص يعني، فأنا بس بديكم لمحات إن كل واحد بيبقى عنده ما ذاقه وما يعبر عنه. يكون تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي وتفسير كلامه. طبعا ابن القيم زي ما انتم عارفين شرح كتاب مدارج السالكين، هو شرح ايه منازل السائرين للهروي اصلا، فهو شرح كلام الهروي كامل قبل كده، فهيجيب لك بقى الايه الجزء اللي بيتكلم فيه الهروي على الفقر ويشرحه. يقول: قال شيخ الاسلام الانصاري اللي هو الهروي: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة او الملكة، وهو على ثلاثة درجات. يعني انت الفقر معناه ايه؟ انك ترى انك لا تملك او لا تملك، الاثنين ينفعوا يعني، تعرفين الفرق بين الملك والملك كلامنا على الوجه، وهو على ثلاثة درجات. الدرجة الاولى هيقولك بقى الفقر ده ثلاث درجات. الدرجة الاولى فقر الزهاد، ده العادي بقى، ده اقل الدرجات، اقل الدرجات فقر الزهاد، ده اللي احنا ايه يعني بنشوفه ممدحة يعني، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، يا سلام، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي يتكلموا فيه شرفه. يبقى ده إيه؟ ده فقر العوام، يعني اقل درجات الفقر. معايا شباب؟ ركزوا عشان الكلام ده كلام عالي قوي. معايا شباب مركزين؟ طيب ركزوا بقى في الحته دي تاني عشان هنعيدها حته حته. يقول: الدرجه الاولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا. يعني ايه؟ يعني ما بيفكرش في الدنيا، لا بيطلبها ولا بيضبطها اصلا ولا في دماغه. تمام. واللي بعدها بقى اشد منها، واسكات اللسان عنها ذما او مدحا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام شبه الدنيا بكذا تشبيه، منها لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسكن ميت، عارفين الحديث ده صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في السوق لقى جدي ميت، وأسك ده بيبقى فيه عب خلق كده في ودانه، يعني شكله مش حلو، كان العرب ما بيحبوش الجدي اللي بالشكل ده يعني. تمام. فهو لو كان عايش كان هيبقى معيوب، فبالكم ان هو معيوب وميت، فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا دي يعني اما نتكلم ان شاء الله نرجع لدروس الدعوة تاني، فقه الدعوة، دي من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للوسائل الدعوية، انه اي حاجة يشوفها من امر الدنيا يربطها بامر اخروي عشان الصحابة يفضلوا يفكروا في الامر ده يعني. وده مثال توضيحي قوي جدا. فرفع الجدي اللي هو أصلا ميت ومعيوب وقال من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهمين؟ من يشتري الجدي ده؟ الميت الأسك. فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني الجدي ده أصلا لو هو عايش محدش يرضى يشتريه لأنه معيوب. طيب يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب مثال للدنيا بهذا الجدي الأسك الميت يعني. طيب إيه اللي شبه المثال بتاع الجدي ده في حياتنا؟ اللي هي مثلا تقدر تشبوه فرخة مثلا، دجاجة، أو بأي حاجة من الأنعام اللي احنا بناكلها يعني. تخيل لو أنت ماشي في الشارع ولقيت دجاجة ميتة، لقيت فرخة ميتة، هتعمل إيه؟ هل هتروح تاكلها أو هتروح تشتريها وهي ميتة؟ مستحيل صح؟ مش هتدفع فيها ولا جنيه، ده ميتة. طيب هل بقى لما هتروح هتبعد عنها صح؟ هل لما هتروح هتقعد تحكي لأصحابك ولزوجتك ولأولادك ولأبوك ولأمك ولمعارفك تقول لهم والله العظيم أنا كنت ماشي في الشارع ولقيت فرخة ميتة والله العظيم ما قربت منها ولا فكرت أكلها؟ هتقول لهم كده؟ ولا ده شيء أصلا منطقي طبيعي محدش بيفكر يقوله؟ محدش هيقعد يتفاخر أو يتكلم أو يمدح نفسه إنه ترك فرخة ميتة صح؟ هذه هي الدنيا صح؟ فهذه هي الدنيا كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عارف الدنيا قدرها مش هيقعد يقول لك والله ده انا اتعرض عليا صفقه بمليون جنيه حرام بس انا سبتها لله، مش هيقولها. ليه؟ لان المليون جنيه دول عنده جدي اسك ميت. حد بيتفاخر انه ما اكلش الفرخه الميته؟ مش هيتفاخر بيها. لذلك هو قال ايه بقى؟ واسكات اللسان عنها ذما او مدحا. مش هينشغل انه يذمها، يعني حتى ذم الدنيا هو تعلق بالدنيا. فهمتوا اللي اقصده؟ يعني كونك اصلا بتقول ده انا اتعرض عليا مليون جنيه حرام وسبتهم، معنى كده ايه؟ ان المليون جنيه دول عندك حاجه كبيره قوي، فانت شايف ان انت سبت حاجه كبيره. لكن انت لو شايفها اصلا لعاعه من الدنيا، جناح بعوضه، فرخه ميته، مش هتتفاخر بتركها لان هي اصلا لا شيء. فالذي يذم الدنيا قلبه متعلق بالدنيا. فهمتوا الفكره؟ فعشان كده قال لك ايه بقى المقام الاعلى للتاني؟ قال واسكات اللسان عنها ذما او مدحا. مش مدح الدنيا بس تعلق بها، ده حتى الذم، ذم الدنيا هو نوع من انواع الايه؟ التعلق بالدنيا. فليقول لك والله انا كان معروض عليا اعمل كذا واشتغل في كذا واروح كذا واعمل كذا وسبته لله، ده اصلا متعلق بالدنيا، متعلق بالحاجات دي، لان هو سابها وشايف انها كبيره جدا جدا وعظيمه في قلبه، فعشان كده عمال يتفاخر بتركها و يمدح نفسه بذمها. تمام. الأعلى بقى من دي كمان، قال والسلامة منها طلبا أو تركا. مش بس السلامة في الطلب، يعني احنا دايما اللي بيخطر على بالنا السلامة في الطلب انك ما تطلبش الدنيا من الحرام صح؟ انك ما تروح تشتغل شغل حرام او تروح ايه تطلب الرزق بالحرام، يعني ده الطلب. تمام، طلب الدنيا. طيب ايه بقى الاعلى كمان؟ او تركا، ان حتى الترك انت محتاج تبقى سليم فيه. انت ممكن لا تسلم في الترك، تبقى تركت ومذموما في تركك. ليه؟ لانك متعلق بها، تبقى سايب الحاجة الدنيا بس قلبك مشغول بيها، فانت لسه ايه؟ ما تجردتش وما افتكرتش وما زهدتش في الدنيا، انت لسه قلبك فين؟ في الدنيا اللي انت تركتها. طيب اللي يصل لهذا المقام العلي بقى اللي هو ايه؟ اللي هو نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها ذما او مدحا، والسلامة منها طلبا او تركا. قال وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. ودي المرتبة الاولى اللي احنا مش عارفين اصلا ايه نوصل لها، دي رقم واحد مع شباب. قال والدرجة الثانية، هنعلى بقى شوية. والدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. شوف بقى الجمال. وهو يورث الخلاص من رؤية العمل، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. الله، كلام زي الفل. بيقول ايه بقى؟ الدرجة الثانية الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل. يعني ايه؟ يعني اما ربنا يديك نعمة سواء دينية او دنيوية، يعني مثلا حفظت القرآن، فترجع تقول هو مين اللي اداني القرآن اصلا؟ مين اللي خلاني مسلم اصلا؟ مين اللي اداني الذاكرة بتاعت الحفظ؟ مين اللي يسر لي الشيخ اللي انا احفظ عليه؟ مين اللي يسر لي كذا؟ وتقعد تفكر في ايه؟ في الفضل، مطالعة الايه؟ الفضل، ان كل دي افضل من الله اصلا، انا ما عملتش حاجة. وكذلك في امر الدنيا، ان انت مثلا رزقت مال، طب المال ده جاي منين؟ من ورث. طب مين اللي خلى ده ابوك، او ده اللي خلى ده اللي انت ورثته قريبك، او اللي خلى مين اللي رزقه اصلا الفلوس، او اشتغلت شغل مين اللي رزقك الشغل، وهكذا. فتبدا تشوف ايه؟ الرجوع الى السبق بمطالعه الفضل، ترجع لورا وتشوف ان كل دي افضل اصلا، انت ما جبتش حاجه، ده ربنا اللي اداك ده كله من البدايه، ومن قبل ما تتولد ربنا كتب لك ده كله فين؟ في اللوح المحفوظ، من قبل ما كتب الله عز وجل المقادير على خلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، قبل ما تتولد، قبل ما الكره الارضيه والسماوات الارضيه تتخلق بخمسين الف سنه ربنا كتب لك هذا الرزق. فما ترجع كده زمان قبل ما تتولد بالذاكره كده تفكر تقول قبل ما انا اتولد ربنا كتب لي الرزق ده، ايه الفضل العظيم ده؟ انا ما كنت عملت ايه عشان ربنا يديني؟ ولا حاجه. فالرجوع الى السبق بمطالعه الفضل. طب لما تفكر بقى من هذا المنطلق، ان انت قبل ما تتولد ربنا كتب لك وظيفتك، ربنا كتب لك زوجتك، ربنا كتب لك اولادك، ربنا كتب لك فلوسك، ربنا كتب لك صحتك، ربنا كتب لك صلاتك، ربنا كتب لك كم مره هتحج، ربنا كتب لك حفظ القران، ربنا كتب لك الدعوه الى الله، ربنا كتب لك صحبه الصالحين، ربنا كتب لك كل حاجه حلوه في حياتك ربنا كتبها لك قبل ما انت تتولد. فلما ترجع بقى الرجوع الى السبق بمطالعه الفضل، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا شباب؟ هتلاقي نفسك ولا حاجة، لأن كل حاجة من عند الله فقط بلا سابقة فضل ولا سبب. فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية العمل. ساعتها مش هتشوف عملك، ليه؟ لأن عملك نفسه ربنا ادهولك، وأسباب العمل ربنا ادهالك. فأنت تصدقت بمال وربنا اللي اداك المال ووفقك للصدقة، حجيت وربنا اللي اداك الصحه واداك القدره واداك التاشيره واداك ويسر لك الحج، صليت ربنا اللي اداك الجسم وربنا اللي اداك القدره على العباده ويسر لك العباده وخلاك تصلي، و و و كل شيء ايه؟ من عند الله، وهو يورث الخلاص من رؤيه العمل، من رؤيه الاعمال، ويقطع شهود الاحوال. يا سلام. يعني اما طبعا انتوا محتاجين نبقى عارفين ايه الفرق بين المقام والحال، عارفين يا شباب ولا اشرحه؟ عارفين الفرق بين المقام والحال؟ اشرحه ولا عديه؟ اشرحه. طيب نقول لكم باختصار عشان ما اطولش عليكم. الحال ان انا اجي في ليله مثلا و استشعر معنى من معاني العبودية، مثلا استشعر كرم الله عز وجل علي في حياتي ونعمة ربنا وازاي وربنا اداني قد ايه نعم، فاشعر بالامتنان الى الله عز وجل، واشعر بحمد الله عز وجل وبشكر الله عز وجل وبحب الله عز وجل. دي كلها ايه؟ احوال عمال اتقلب فيها. تمام. الحال ده ممكن يجي لاي حد، لكن انه يصير مقام، انه يصير مقام من مقاماتك. يعني ايه مقام؟ انتوا عارفين لما يقول لك ده فلان معاه اقامه في السعوديه، يعني عنده اقامه في السعودية. يعني ممكن يقعد فيها زي ما هو عايز، صح؟ فلان عنده اقامه في ايه؟ في اي دوله. بالظبط. المقام هو الاستقرار والثبات، انه يستقر على هذا المعنى، يعني في كل احوال حياته بيعيش هذا المقام، مش مره وراحت، ده هو الصبح عايش الايه؟ عايش المقام ده، بالليل عايشه، نايم وراح ينام عايشه، صاحي عايشه، في ابتلاء عايشه، في نعمة عايشه. ليه؟ ده مقامه. فالحال بيقعد يتكرر الى ان يصير مقاما، ثم لا يصير مقاما الا اذا انتقلت للحال الاعلى. يعني بدأت ايه؟ تحصل لك احوال اعلى من دي بقى، مش بس الحمد، لا ده الرضا. الحمد ده مقام واعلى منه الرضا، وبعدين اعلى منه الفرح. فكل لما انت بتطلع في حال بيبقى اللي قبله ايه مقام. فاهمينها يا شباب؟ زي انت واقف على سلم، انت طالع ايه، انت طالع على سلم كده، فالدرجة اللي انت واقف عليها دي الحال، واللي انت عدتها دي المقام. وضحت؟ مروة بتقول هل المحاولة الوصول لمقام الرقي في العبودية التعصر والقيام يعتبر مقام في حد اللي انت لسه بتتعصر وتقوم؟ ده الحال، ده الايه الحال اللي انت عمال تطلع وتنزل عليه ده. لما يبقى ثابت في حياتك وبدأت تطلع لحاجة اعلى، يبقى الثابت ده هو الايه المقام. فهمت قصدي؟ فبيقول ايه بقى، بيقول ويقطع شهود الاحوال. يعني ايه يقطع شهود الاحوال؟ يعني تنسى ان انت بقيت في حال ايه، مش عمال مشغول ده انا وصلت لحال كذا، ده انا لمست مع الحب، ده انا لمست، مش بيفكر في الكلام ده هو اعلى من كده بكتير، اعلى من انه ينشغل باحواله، وان الاحوال نفسها تصير قاطعة لسيره عن الله. هي الاحوال ممكن تصير قاطعة للسير عن الله؟ ازاي بقى؟ بعض الناس مثلا بيبقى له زي تارجت كده، هدف، يعني بمعنى هو عمال يسمع مثلا، يسمع درس عن الخوف من الله او عن النار او عن الجنة عشان عايز يبكي، والبكاء ده ايه؟ البكاء ده حال. فاذا بكى خلاص يوقف، خلاص انا كده وصلت اللي انا عايزه، فيوقف صلاة او يوقف قرآن او يوقف وعظ. ليه؟ لانه كان يسعى لايه؟ للحال، ولا يسعى للعبودية. اللي بيسعى للعبودية ما بيقفش عند حال. فاهمين قصدي؟ هي الحتة دي حتة عالية قوي، بس اللي يفهمها هيتبسط منها. يعني ان لا يكون الحال جاي، يعني ابن قيم بيشرح الكلام ده بشكل مستفيض جدا، هيجي معنا ان شاء الله. يعني فبيقولك بقى ايه، ان الافتقار يقطع شهود الاحوال، مش منشغل بحاله، ده هو بيسعى للعبودية. واختنا بتقول لا يقف عند التأثير ولكن يسعى للتغيير. لا، هو اعلى من مسألة التغيير كمان، هو مش بيسعى للتأثير ولا التغيير، هو بيسعى للعبودية. فالتأثير والتغيير دي مراحل بيعدي بيها لا يلتفت اليها، مش بس هدفه انه يتغير، لا ده هو بيتغير ويظل يتعبد ايضا. مش التغيير هو الهدف ولا التأثير، لا ده هو هدفه العبودية بالضبط، يسعى للعلاقة مع الله فقط بلا نظر إلى الأحوال ولا المقامات. ويمحص من أدناس مطالعة المقامات، اللي هي نفس الكلام برضو، مطالعة المقام اللي هو ده أنا الوقت وصلت المقام كذا، فالمطالعة ومشاهدة المقام يجعله يغتر بالعمل ويتوقف عن العمل. مفهوم يا شباب؟ الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد وهو فكر الصوفية، ودي من الايه؟ من كلام المبتدع اللي مش هنتكلم في شرحه اصلا. تمام؟ هنقف هنا عشان الوقت خلص، ونبدأ ان شاء الله صفحة 20 في شرح كلام الهروي اللي احنا ايه شرحناه شرح سريع، بس هو بقى هيبدأ ايه يشرحه شرح مستفيد من المرة الجاية ان شاء الله في صفحة 20. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.